حتى يعلم ما يزداد به عن الله فهما في دينه. نعم. أحمد الله وأشهد أن لا إله سواه، وأشهد أن محمدا نبيه ومصطفاه، صلى الله وسلم عليه وعلى من اتبع هداه. هذه هي صفة مجالسة العلماء، وكلام الإمام رحمه الله فيها ينتظم في المسائل التالية. عليك السلام ورحمة الله. أولا، المجالسة بالأدب. عليكم السلام. وهذا في قوله رحمه الله: فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه. فهذا أول شيء في صفة مجالسة العلماء، لابد أن تكون هذه المجالسة بالأدب، بالأدب في صفة الجلوس، والأدب في صفة السؤال، والأدب في صفة الاستماع، والأدب في صفة التدوين، والأدب في حضور المجلس وغير ذلك. لابد أن يتحلى طالب العلم بهذه الآداب في مجالسته للعلماء وفي حضوره مجالسهم. ثانيا، خفض الصوت، وذلك في قوله رحمه الله: وخفض صوته عند صوتهم. والله سبحانه وتعالى يعلم المسلمين هذا الأدب في كتابه، كما في قوله تعالى حكاية عن لقمان الحكيم في وصيته لابنه: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فعلى المسلم أن يغض من صوته، لا ينبغي له أن يكون جهورا بصوته، لا ينبغي له أن يكون رافعا لصوته، لا ينبغي له أن يتجاوز المألوف في هذا الجانب، فإن هذا من سوء الأدب، بل ينبغي عليه أن يكون خفاضا لصوته، فإن هذا من علامات الأدب ومن علامات الوقار والسكينة أيضا. وقد ذكرنا قبل في صفة طالب العلم أنه يجب عليه أن يكون وقورا صاحب سكينة واتزان، فلا يتوافق ذلك مع رفع الصوت، بل من علامات ذلك خفض الصوت. يخفض صوته عند سؤال العلماء وعند طرح المسائل والمباحث، ينبغي أن يتحلى أيضا بهذا الأدب. ثالثا، أدب السؤال. وقد قال بعض السلف: حسن السؤال نصف العلم، لأن العلم سؤال وجواب، فالسؤال نصف العلم والجواب نصفه الآخر، فمن أحسن السؤال فقد أحسن نصف العلم بهذا الاعتبار. وكثير من طلبة العلم لا يتفطنون لذلك، ولا يحافظون على الأدب الواجب عند سؤالهم وطلبهم للمعرفة. والمصنف رحمه الله يقول: وسألهم بخضوع ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به، ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه، فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، ثم شكرهم على ذلك. هذا هو جامع الأدب في السؤال. لا بد أولا أن يكون السؤال عما تعبد الله المسلم به، والمقصود أن يكون السؤال عما ينفع. ينبغي أن يكون سؤال المسلم عموما وطالب العلم خصوصا عما ينفعه ويفيده، لا عن ضد ذلك. وفي الأثر فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في أصله لا يصح وإن كان المعنى صحيحا معروفا، وذلك أنه نهى عن الأغلوطات، والأغلوطات هي صعاب المسائل ومؤضلاتها، المسائل الصعبة التي يكون فيها إشكال ويكون فيها ضرب للأمثال وجدل. وقد حذر السلف من أهل أرأيت أرأيت، كان الواحد منهم يقول إياك وأصحاب أرأيت أرأيت، هذا هو الذي ذكرناه كثيرا في صورة ضرب الأمثال، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتعرض لشيء من ذلك عندما تكلمنا عن حكم الجدال والمناظرات في الدين. فلا بد أن يكون السؤال عما ينفع. ومن أهم النصوص التي تستحضرها هنا ما ثبت في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها. فهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على حسن السؤال، وأن السؤال إنما ينبغي أن يقع عما ينفع ويفيد، فإن وقت الساعة لا يفيد بشيء، وإنما الذي يفيد هو الإعداد لها، فينبغي أن يوجه السؤال إلى ذلك، ينبغي أن يسأل الإنسان عما ينفعه ويكون زادا له في يوم المعاد. ثم قال الإمام ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه، والمقصود أن طالب العلم يظهر للعالم حاجته في سؤاله، لا ينبغي له أن يسأل عن شيء ليس محتاجا إليه. وفي هذا معنى الأدب والتواضع لأهل العلم، فمن التواضع لأهل العلم أن يعبر الطالب عن حاجته إليهم، أنه محتاج إلى ما معهم من العلم والمعرفة. قال فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، ثم شكرهم على ذلك. يعبر عن ذلك أيضا، يعبر عن حاجته إليهم، وأنه استفاد منهم وانتفع وأبصر شيئا في دينه، وأنه كان محتاجا إلى ذلك، ويشكرهم عليه. فإن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأولى الناس بالشكر أهل العلم، لأن منفعتهم عظيمة وفضلهم على الناس كبير. فلا ينبغي للطالب أن يكون في سؤاله مشغبا مشنعا، ولا ينبغي له أن يتلمس مواطن الفتن، كما سيأتي التنبيه عليه بعد قليل في كلام المصنف إن شاء الله. ولا ينبغي له إذا سأل عن شيء أن يظهر للعالم أو من يسأله أنه في غنى عنه، وأنه إنما أراد شيئا معينا، هذا ليس من الأدب، وإنما من الأدب أن تكون سؤال أن يكون سؤاله عن حاجة وحرص حقيقي على الإفادة والمعرفة. رابعا، احتمال الغضب والجفاء. قال المصنف وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم. ولم يزل السلف أيضا ينصون على هذا الأمر خاصة، وذلك أن العالم بشر، لا بد أن يعتريه ما يعتري البشر، ولم يسلم من ذلك حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح إنما أنا بشر أغضب وأرضى كما يغضب البشر ويرضون، فإذا دعوت على أحد أو سببت أحدا فاللهم اجعله له رحمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويرضى، وفي غضبه قد يتكلم ببعض الأشياء أو قد يذكر بعض الأشياء عليك السلام ورحمة الله. فكيف بالعالم الذي هو من جملة البشر ليس معصوما؟ لابد أنه يصدر منه الغضب، يغضب على تلميذه أحيانا، يشتد على تلميذه أحيانا، يعنفه أحيانا. فواجب الطالب حينئذ أن يصبر، لا ينبغي له أبدا أن يواجه الغضب بالنفور والإعراض، فضلا عن التنفير، أنه ينفر عن هذا العالم ويحذر عنه ويصد الناس عن الاستفادة منه لمجرد أنه غضب عليه أو عنفه أو شدد عليه في بعض المواقف، هذا لا ينبغي. كما قيل للأعمش أو سفيان بن عيينة رحمهما الله تعالى: إن بعض الناس يتركون مجلسك لشدتك، فقالهم: إذن حمقى مثلك إذا تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. هم إذن حمقى مثلك إذا تركوا ما ينفعهم وما يصلحهم لسوء خلقي وشدتي. فسوء الخلق من العالم يحتمل، وإن كان خلاف الأولى وخلاف الكمال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فهذا خلاف الكمال بلا شك، ولكن العالم ليس معصوما، هو إنسان، لابد أن يصدر منه ما يصدر من بني آدم. فإذا غضب أو اشتد على طالبه فالواجب حينئذ الصبر، لا ينبغي مقابلة الغضب بغضب مثله أو نفور أو إعراض أو نحو ذلك. خامسا، الاقتصاد في السؤال، وذلك في قول المصنف: لا يضجرهم في السؤال. لا يضجرهم أي لا يملهم، لا يحدث لهم مللا ولا ضيقا ولا ضجرا من كثرة سؤاله. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال، كما سنتعرض له بعد قليل إن شاء الله تعالى في الأربعين النووية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، وكثرة السؤال من الأشياء التي تورث الجدال والخصومات في الدين، وهذا منهي عنه أيضا. فلا ينبغي أبدا لطالب العلم أن يكون هكذا، وعليه أن يراعي مواطن نشاط العالم، المواطن التي ينشط فيها العالم ويكون فيها مستعدا للإجابة. لا ينبغي له أن يأتي في وقت هو مشغول فيه، أو قد انشغل باله بأمر معين، أو انشغل فكره بأمر معين. لا ينبغي له أن يأتي في وقت هو متضايق فيه، أو تحدث له فيه مشكلة أو شيء من ذلك. عليه أن يتحرى مواطن السؤال، وإذا سأل فلا ينبغي له أن يكثر من سؤاله، ولكن يكتفي بقدر ما يحتاج إليه. سادسا، استعمال الرفق، وذلك في قوله: رفيق في جميع أموره، كما ذكرناه آنفا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. فهذا أمر مهم، ينبغي للمسلم عموما أن يكون رفيقا في جميع أموره وأحواله، يرفق بإخوانه، يرفق بالناس، وأولى الناس بذلك أهل العلم، ينبغي أن يكون رفيقا بهم. سابعا، ترك الجدال، وذلك في قوله: لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم، وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم. لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء، يحسن التأني للعلماء مع توقيره لهم حتى يعلم ما يزداد به عن الله فهما في دينه. ترك الجدال تكلمنا عنه كثيرا ولله الحمد، لا سيما في أبواب المعتقد، فلا حاجة لتكرار الكلام مرة أخرى. وهذا يتأكد في هذا الموطن، في موطن الصلة بالعالم أو سؤاله أو نحو ذلك، لا ينبغي الجدال أبدا في مثل هذا المقام. والمصنف هنا ينبه على جانب كثيرا ما يعتري جهلة الطلاب، ومن نقص إيمانهم ونقص ورعهم ونقصت تقواهم. وهذا الجانب هو جانب المناظرة للمكاثرة والتشغيل وما يعرف بالتنمر بالعلم. التنمر بالعلم هو أن يحسن الطالب مسألة فيشغب بها في كل مجلس ويتكلم بها في كل ناد، وكأنها صارت هي الوحيدة دين الإسلام، يريد بذلك أن يظهر معرفته وحذقه بالشيء، وأنه حصل من العلم كذا وحصل من الأقوال كذا. هذا مذموم، وهذا من القوادح في الإخلاص والصدق والتجرد لله عز وجل. فما أقبح هذا الشأن، أن يأتي طالب العلم إلى العالم أو الشيخ أو نحو ذلك فيناظره في مسألة يريد أن يغلبه، يريد أن يظهر أنه أعلم منه، ويريد أن يظهر جهل هذا العالم أو هذا الشيخ. هذا كله مذموم والعياذ بالله. فترك الجدال أمر واجب ويتأكد وجوبه في مثل هذا الموطن الذي يتعلق بالعلماء. نعم.
إذا ما شاء الله لم تقع عند المسلمين أنه من أهل العلم واحتل الناس في أماكن من العلم أجل أن أسلم تواصل عن العالم وغير العالم، فأما تواصلكم أن أخرجتم في العلم فإنها محبة تنبت له في قلوبهم وأحب قربا، وإذا واقع محمد إليه قلوبهم فأما تواصلهم للعلماء فواجب عليه
الفقراء عندي زيادة، بل يقرب الفقراء ويتجافى عن أبناء الدنيا. نعم. بأحسن ما يكون، هي هنا منصرفة.
بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعوهم يقولون فيما لا يعنيهم، ويأمرهم بالإنصات مع الاتباع إلى ما ينطق فيه من العلم، إن تقطع أحدهم إلى قلوب لا يحسن بأهل العلم، لم يجبهم في وجهه على جهة التركيب له، ولكن يقول لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا. وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا كذا وكذا، فيقول الفاعل الكل لا يعصي قد علم أنه مراد بهذا فيبال بجهده منه، إلا أنه مبتلي عما لا يعنيه رده عنه وأمره أن يسأل عما يعنيه، فإذا علم أنهم فقراء إلى علم يسأل عن جاهل حكما ويمحو الحكمة مصحفا فهذه أخلاقه من أهم الفكر وما شابه من أخلاقه. أما ما يستعمل بعد أن يسأله عن العلم والفتيا فإنه انشد فيه إذا سأل موسى عن مسألة فإن كان عنده العلم فسأله، وجعل أخره أن الجواب بكتاب أو سنة يكون إجماعا، فإذا روجت عليه مسألة ويختلف فيها أهل العلم إشكال فيها، فما كان أشد في الكتاب والسنة والإجماع ولم يكن فيه من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به، قال به إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين قال به، وإن كان مرة يوم مما يخالف به قول الصحابة وقول الفقهاء المسلمين حتى يخرج عن قوله من يخرج به واتهم رأيه، ووجب عليه أن يسأل من هو أعلم منه أو منه حتى ينكشف له الحق، ويهدم مولاه أن يوفقه في صالة الخير والحق، وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستحي أن يقول لا أعلم، وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشرف، ومما يوجد بين المسلمين الفتنة استعفت منها وردت فإن إن فيها ما خرج به على أرض ما يقول، وإن أتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها، وإن قال قولا فرده عليه غيره ممن هو أعلم منه أو مثله أو مثله أو دونه، فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله وحمله على ذلك وجزاه خيرا. والنزول عن المسألة التي اشتبه القول عليه فيها قال سلوا خيري ولم يتكلم ما لا يتقرب عليه، يحذر من المسائل المحدثات في البدع،
يحذر أفضل يحذر
يحذر من المسائل المحدثات في البدع لا يصغى إلى أهلنا بسمعه ولا يرضى إلا أهل البدع ولا يناديهم، أصله الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين، يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع، لا يجالس العلماء ولا يمارس الفهاد، همه في تلاوة كلام الله فهمه وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن يضيع ما لله عليه ويجعل الخير يتقرب إلى مولاه، مذكر للغافل معلم للجاهل، يضع الحكمة عند أهلها ويمنعها من ليس بأهلها، مثل الطبيب يضع الدواء بحيث يعلم انه ينفع، فهذه صفته، وما يريد هذه الاخلاق الشريفه اذا كان الله عز وجل قد نشر له الفكره بعلم في قلوب الخلق، فكلما ازداد علما ازداد علما تواضعا يصل الرفعه الى الله عز وجل مع شده حبله من مال ما يلزمه من العلم.
هذا كلامه رحمه الله تعالى على صفة العالم إذا عرف بالعلم، وذلك في مسائل: أولا التواضع، كما قال رحمه الله: فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم، واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم، ألزم نفسه التواضع للعالم ولغير العالم. ولا شك أن التواضع من جملة الأخلاق الحميدة للمسلم، كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ويأتي من بعد ذلك الأدلة المعروفة في ذم الكبر والتحذير منه. فالتواضع من جملة الأخلاق الحميدة للمسلم، فكيف بالعالم أو طالب العلم؟ ينبغي أن يكون حظه في ذلك أوفر وأوكد. والإمام هنا يقسم التواضع إلى قسمين: تواضع للعالم وتواضع لغير العالم. فقال: فأما تواضعه لمن هو مثله في العلم فإنها محبة تنبت له في قلوبهم وأحبوا قربه، وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم. هذا بالنسبة لعلاقته مع أقرانه الذين هم مثله في العلم والرتبة. فمن تواضعه لهم أنهم يحبون مجلسه ويحبون الكلام معه وتشتاق إليه قلوبهم، لا يكون منهم ملل ولا ضجر. وهذه من علامة المؤمن عموما، من علامة المؤمن ومن صفات أهل الصلاح والتقوى أنه يكون هكذا، لا يمل منه أحد، بل يشتاق الرجل إلى مجالسته وسماع كلامه، ولا يصل إلى ذلك حتى يكون متواضعا. وهذا واضح، لأنه لو كان متكبرا أو معجبا أو فخورا لما أحس أحد نحوه بهذا الإحساس، بل إن الناس يملون منه ويتضجرون ولا يحبون سماع كلامه ولا مجالسته، فلا يصل إلى ذلك حتى يكون متواضعا، وهذا هو مقصود المصنف. قال: وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه إذ أراه العلم ذلك. إذ هنا سببية، أي إن العلم هو الذي أراه ذلك، هو الذي عرفه ذلك، هو الذي عرفه أنه يجب عليه أن يكون متواضعا للعلماء. وهذا فيه إشارة بليغة إلى العمل بالعلم، فإن العلم هو الذي عرفه أن يكون متواضعا، فلا بد أن يعمل بذلك، لا بد أن يكون متواضعا حقا مع العلماء. قال: وأما تواضعه لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب، وهذا لا شك فيه كما ذكرناه أيضا من قبل، سبق نحو هذا في كلام المصنف رحمه الله، وأن من تواضع العالم لمن هو دونه في العلم أن يعلمه العلم من غير تكبر ومن غير علو، لا ينبغي له أن يكتم عنه شيئا علمه الله إياه، لا سيما إن كان مما ينفعه ويصلحه، فهذا من معنى التواضع للجاهل أو لمن هو دون العالم في العلم. ثانيا: الإخلاص، وقد سبق الكلام على هذا، والمصنف هنا يعيده بعبارة أخرى فيقول: وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله بعلمه، فمن صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك ولا يحمله إليهم. هذا من علامات الإخلاص، من علامات الإخلاص أن العلم لا يطلب به حظ من حظوظ الدنيا، لا يطلب به مدح ولا ثناء ولا رفعة ولا منصب ولا اجتماع من الناس ولا غير ذلك أبدا، وإنما يطلب به وجه الله تعالى. ومن ضمن ذلك أنه لا يتزلف به إلى الملوك، وهذه مسألة مستقلة، مسألة الدخول على السلاطين، يتكلم فيها السلف كثيرا، وأصلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: من أتى أبواب السلطان افتتن. فلا يجوز أبدا الدخول على السلاطين، ولا يجوز التودد إليهم ولا التقرب إليهم، لأن هذا من مواطن الفتن. وأهل السنة يفرقون بين ما فرقت بينه الشريعة، ويجمعون بين ما جمعت بينه الشريعة. فالشريعة فرقت بين لزوم طاعة الأمراء وعدم الخروج عليهم، وبين مجالستهم والدخول عليهم والتودد إليهم، الشريعة فرقت بين الأمرين. فالذي لا يفرق بينهما ليس متبعا للسنة، بل هو من أجهل الناس بها. الذي يفهم من لزوم طاعة الأمراء وجمع القلوب عليهم وعدم الخروج عليهم أنه يدخل عليهم ويأنس بهم ويتقرب إليهم ويتزلف ويتصنع، فهذا لم يفهم السنة، ولم يفهم معنى لزوم الجماعة ولزوم طاعة الأمراء. وأما الذي يخلط بين هذا وذاك فيقول: بما أننا لا ندخل على السلاطين إذن فنحن لا نلزم طاعتهم، وبما أننا لا نتودد إليهم ولا نتقرب إليهم إذن فلا نلزم جماعتهم، ولا نعتبرهم ولاة شرعيين، ولا نجمع القلوب عليهم، فهذا أيضا باطل وضلال. فالحاصل بارك الله فيكم أنه لا بد من التفريق بين ما فرقت بينه الشريعة، ولا بد من الجمع بين ما جمعت بينه الشريعة، فمن خالف في هذا أو ذاك فهو مخالف للشريعة. فمن ضمن الإخلاص أنه لا يتزلف بالعلم للملوك ولا يحمل إليهم. وتعرفون ما جرى من المحنة في ذلك للإمام البخاري رحمه الله لما طلب إليه الأمير أن يأتي إليه حتى يقرأ عليه الصحيح، فامتنع الإمام من ذلك صيانة للعلم، فجرى له من المحنة ما هو معروف كما هو موجود في ترجمته. والأمثلة على هذا كثيرة في تراجم الأئمة والعلماء. فلا يتزلف بالعلم إلى الملوك ولا يحمل إليهم، فضلا عن استغلاله لمرضاتهم، وهذا أشنع ما يكون، أن يستغل العلم فيعرف المنكر وينكر المعروف لأجل مرضات الملوك، أن تغير الفتاوى عياذا بالله تعالى، أن يحل ما حرمه الله أو يحرم ما أحله الله لمرضات الملوك، هذا أشنع ما يكون. والذي يفعل ذلك هو من علماء السوء ومن علماء الدنيا الذين لا حظ لهم في الآخرة أبدا، نسأل الله العافية. ثم تكلم بعد ذلك على أنه لا يأخذ على العلم ثمنا ولا يستقضي به الحوائج، وهذا كله من علامات الإخلاص، وقد ذكرته في مسائل مفردة حتى يسهل معرفته إن شاء الله. فثالثا، بذل العلم لأهله ومنعه عمن سواهم، بذل العلم لأهله ومنعه عمن سواهم، كما قال: صائن للعلم إلا عن أهله، وسيعيد التنبيه على ذلك في كلامه الآتي. فمن علامات الإخلاص أيضا ومن علامات الحكمة أن العلم لا يبذل إلا لأهله، وهذا مهم جدا، مهم جدا للعالم أو المعلم أن يراعي من هو أهل للعلم، فلا ينبغي له أن يحدث بالحديث من لا يفهمه، ولا ينبغي له أن يعلم العلم من لا يفهمه، فضلا عما يؤدي فيه ذلك إلى مفسدة أرجح. وفي هذا تبويب البخاري المعروف: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهة ألا يفهموا. وذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ المعروف، لما قال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: إذن يتكلوا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعدم نشر هذا الكلام لأنه يؤدي إلى مفسدة أرجح. فلابد من مراعاة الحكمة، ولابد أن يفهم الطالب هذا أيضا، لابد أن يفهم أنه ليس كل ما يكتم عنه يكون ضارا به، بل لعله يكون نافعا له، لأنه لا يفهمه أو لا يستوعبه أو لا يستطيع أن يطبقه أو لا يستطيع أن ينزله على أرض الواقع، أو إذا عرفه أحدث له شكا أو ريبة أو شيئا من ذلك. فلا ينبغي له أن يتهم العلماء، ليس كل كتمان خيانة وليس كل تصريح نصيحة، احفظ هذا جيدا، ليس كل تصريح نصيحة وليس كل كتمان خيانة، وأصل ذلك كما عرفتم في النصوص الشرعية وفي أقوال السلف. فالعالم يصون العلم عن غير أهله، لا يبذله لمن لا يفهمه، ولا يبذله لمن يؤدي به الأمر معه إلى مفسدة أرجح، ولا يبذله لأصحاب الدنيا، لأصحاب الشهوات والفتن من الملوك ونحوهم، فهذا كله من الحكمة في تعليم الناس. رابعا، عدم أخذ المال على العلم. قال: ولا يأخذ على العلم ثمنا ولا يستقضي به الحوائج. وهذا هو الأصل، الأصل أنه لا يؤخذ على العلم شيء من متاع الدنيا أبدا، لا مال ولا غيره، وإنما رخص من رخص من العلماء إذا كان للرجل حاجة، كما يبحث في ذلك في المصطلح مثلا في علوم الحديث في مسألة أخذ الأجرة على التحديث، ويتكلم العلماء في ذلك ما بين مجيز ومانع ومفصل، والتفصيل أرجح أنه إن كان للمحدث حاجة جاز له أن يأخذ الأجرة على التحديث، إن كان صاحب عيال مثلا ويفرغ من وقته للتحديث ما لا يستطيع معه أن يعمل ويكتسب فإنه حينئذ يأخذ الأجرة على التحديث. وكذلك أخذ الأجرة على العلم بوجه عام، المستحب فيها والأوكد أنه لا يتعرض لذلك العالم أو طالب العلم إلا إن كان محتاجا، هذا هو الأولى والأحرى في هذه المسألة، وكلما ابتعد عن ذلك كان أسلم له ولدينه. ومعلوم ما ترونه أمامكم من الفتن الذين يغترون بالأموال، بأموال الجمعيات والمؤسسات وهذه الأشياء، الذين يغترون بها ينتكسون عياذا بالله تعالى ويضلون، ويكون عندهم من الفتن شيء عظيم. فكلما ابتعد الطالب أو العالم عن المال كان أسلم له ولدينه، واستطاع أن يحفظ نفسه من الفتن وأن يقيم دينه بفضل الله عز وجل. خامسا، عدم الزهد في الفقراء ونحوهم، كما قال المصنف: ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء، بل يقرب الفقراء ويتجافى عن أبناء الدنيا، يتواضع للفقراء والصالحين ليفيدهم العلم. وأصل هذا في كتاب الله عز وجل، علم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا التعليم، قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وتجد تصديق هذا في قصص غير واحد من الأنبياء، كما في خبر نوح عليه السلام لما قال له قومه: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وفي الآية الأخرى: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي فبماذا رد عليهم؟ وما أنا بطارد المؤمنين. وفي الآية الأخرى: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، إلى غير ذلك. فهذا تعليم من الله سبحانه وتعالى حتى للأنبياء والمرسلين أنهم لا يزهدون في الفقراء والضعفاء ونحوهم، بل كما جاء في حديث هرقل المعروف الطويل لما سأل أبا سفيان وكان آنذاك كافرا عن صفة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم: يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: وكذلك أتباع الرسل. فإن كان أتباع الرسل كذلك فأتباع ورثة الرسل لا بد أن يكونوا كذلك. العلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء لا بد أن يعرفوا هذا أيضا، لا بد أن يعرفوا أن أتباعهم لا يكونون غالبا من الأغنياء أو الأقوياء أو أهل الشرف والمكانة، لأن ما معهم من العلم عزيز وغريب لا يحرص عليه أهل الشهوات من أمثال هؤلاء. فلا ينبغي للعالم أبدا أن يزهد في الفقراء والضعفاء ونحوهم، بل يتواضع لهم ويعلمهم العلم، وإن كان ولا بد زاهدا فليزهد في أبناء الدنيا وأصحاب الشهوات، ولكن ينبغي تعليم العلم للناس أجمعين سواء هذا أو ذاك، لكن إن كان ولا بد زاهدا فليزهد في أهل الشهوات والفتن. وهذا من ألوان الشهوة الخفية، التفريط في هذا من ألوان الشهوة الخفية التي تعتري العلماء وطلبة العلم. تجد العالم أو المعلم ينظر في من يجلس إليه، هل يستفيد من ورائه أم لا، هل يستفيد من ورائه شهرة أو ثناء أو نحو ذلك، هل هذا الذي يجلس إليه يستطيع مثلا أن يبلغ أخباره للناس وأن يقول هناك كذا وكذا ومثل هذه الأشياء. هذا من ألوان الشهوة الخفية، نعوذ بالله من ذلك. بل طالب العلم يجب عليه أن يكون متجردا مريدا وجه الله سبحانه وتعالى، لا ينظر إلى شيء من أمتعة الناس أبدا، ولا ينظر إلى شيء من متاع الدنيا. فليحذر طالب العلم هذا، ليحذر مواطن الشهرة، ليحذر مواطن الفتنة، ليحذر مواطن الاختبارات التي تعتريه في دينه، والأشياء التي تلبس عليه عقيدته وتجعله نهبا للشيطان والفتن. نسأل الله السلامة والعافية. سادسا، الصبر. كما قال المصنف رحمه الله: وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه حسن المداراة لمن جالسه، والرفق بمن سأله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعمال الأخلاق الجميلة، ويتجافى عن الأخلاق الدنية. فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه، صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم. هذا كله من كلام المصنف رحمه الله، فيه إشارة إلى الصبر. ينبغي الصبر باستعمال المداراة، ينبغي الصبر باستعمال الرفق، ينبغي الصبر باستعمال الأخلاق الحميدة ومجانبة الأخلاق الرذيلة، ينبغي الصبر على الجاهل حتى يتعلم ويفهم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كيف كان يصبر على أمثال هؤلاء حتى يعلمهم ويوصل لهم الحق. والصبر أيضا على جفاء من جهل عليه، الذي يشنع ويشغب ويأتي بالشبهات والتلبيسات ويرفع صوته ويصد الناس عن الحق، ولعله يشتم أو يسب، هذا كله يصبر عنه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أسوة حسنة، كيف كان يصبر عن ذلك كله. نعم. سابعا، التأديب، أي تأديب من جالسه. قال: يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم. نعم. فهذا فيما يتعلق بتأديب الجلساء، يرشدهم إلى الآداب الحسنة، يقول لأحدهم: اصنع كذا ولا تصنع كذا، من الأدب كذا وليس من الأدب كذا. فهذا كله أيضا من سمات العالم. لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، سواء كان في صلب المجلس أو في غيره، يعني سواء كان ذلك مثلا بالأحاديث الجانبية أو نحو ذلك، أو كان حتى في نفس المادة العلمية، أنهم يكثرون السؤال أو يخوضون فيما لا يعنيهم من المسائل، فهذا كله يرشدهم إلى تركه. يأمرهم بحسن الإنصات وحسن الاستماع، وهذا أيضا قال فيه بعض السلف إنه نصف العلم أو ثلث العلم، حسن الاستماع، حسن الإنصات، لأن هذا هو الذي يتأتى معه الفهم. وأما التفريط في ذلك فلا يحصل معه فهم، الذي لا يحسن الاستماع، الذي يتغافل ويلهو ويشرد ذهنه ولا يفكر فيما يلقى إليه، فهذا لا يفهم شيئا ولا يستفيد شيئا، فلا بد له أن ينصت ويركز فيما يستمع حتى يحسن الفهم. ثامنا، الرفق، وقد سبق الكلام عليه، والمصنف هنا يعيده بعبارة أخرى فيقول: فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم، لم يجبه في وجهه على جهة التبكيت له، ولكن يقول: لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا كذا وكذا، فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم المراد بهذا فيبادر برفقه. فالرفق هنا في صورة معينة، وهي صورة الإنكار، يعني إذا أراد أن ينكر على أحد في مجلسه فليكن ذلك برفق، لا ينبغي أن يكون بتشنيع ولا شدة، ولكن يرشده، ولو عرض لكان أولى، لا ينبغي كذا. يعني مثلا شخص يلمحه في المجلس يأتي أمرا منكرا، فيقول هكذا بصيغة عامة: لا ينبغي أن يصنع كذا، لا ينبغي أن يفعل كذا، حتى يكون رفيقا بهذا الذي أتى خطأ، وهذا يكون أدعى إلى محبته في العلم وأهله ومجالسه، حتى لا ينفر عن دين الله سبحانه وتعالى. تافعا الإرشاد. قال: إن سأله منهم سائل عما لا يعنيه رده عنه وأمره أن يسأل عما يعنيه، وإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد أغفلوه عنه أبداه إليهم وأعلمهم شدة فقرهم إليه. هذا أيضا من الإرشاد والتوجيه من المعلم، يرشدهم إلى ما ينفعهم ويصلحهم ويستفيدون به، وإذا رآهم محتاجين إلى علم أظهره لهم على سبيل الفائدة ونحو ذلك، هذا كله من الإرشاد والتوجيه إلى الخير. عاشرا الحكمة. قال: لا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله، ولا يزجره فيضيع من قدره، ولكن يبسط في المسألة ليجبره فيها قد علم بغيته عما يعنيه، ويحثه على طلب علم الواجبات من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، يقبل على من يعلم أنه محتاج إلى علم ما يسأل عنه، ويترك من يعلم أنه يريد الجدل والمراء، يقرب عليهم ما يخافون بعده بالحكمة والموعظة الحسنة، يسكت عن الجاهل حلما وينشر الحكمة نصحا. فهذه أخلاقه لأهل مجلسه وما شاكل هذه الأخلاق. ما ذكره رحمه الله من ألوان الحكمة، والله تعالى يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من أعظم ما يؤتاه العالم الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه، وهذا في صور ذكرها الإمام في كلامه هنا. فمن ذلك ترك تعنيف السائل، وهذا راجع إلى الرفق أيضا، وتعلقه بالحكمة هنا أنه يضع الشيء في موضعه، يترك التعنيف إذا كان الرجل غير أهل لهذا التعنيف. فلا ينبغي استعمال الرفق مع من ليس أهلا له، ولا ينبغي استعمال الشدة أيضا مع من ليس أهلا لها. هذا هو موطن الحكمة هنا، أن يوضع الشيء في موضعه اللائق به. وكذلك يحثه على طلب علم الواجبات، على طلب ما ينفعه كما سبقت الإشارة إليه. وكذلك يقبل على من يعلم أنه محتاج إلى علم ما يسأل عنه، ويترك من يعلم أنه يريد الجدل والمراء، وهذا لون لطيف جدا من ألوان الحكمة، وهذا له تعلق بالفراسة، والكلام على الفراسة كلام مهم، وهي من صفات عباد الله الصالحين ومن صفات أولياء الله عز وجل. من صفات الأولياء حسن الفراسة، أنهم إذا تفرسوا في شيء صدق ظنهم وصدق حدسهم. وأنا أحيل في ذلك إلى كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله، تكلم كلاما طيبا جدا على مسألة الفراسة وما يتعلق بها. فالعالم أو المعلم يتفرس في من أمامه، ينظر إذا سأل سؤالا، هل يريد الاستفادة؟ هل يريد النفع؟ هل يريد الخير؟ أم يريد الشر والفتنة والفساد؟ وهذا قد لا يظهر لأي أحد، يعني الشخص يستشكل هذا ظاهرا، يقول: طيب كيف نميز بين هذا وذاك؟ هذه هي الفراسة التي نتكلم فيها، من خلال القرائن التي تحيط بالسؤال، أنه يسأل في مسألة معينة هي من مواطن الفتن مثلا، أو أنه يسأل بصيغة معينة تثير الريبة، أو أنه يسأل من مكان معين يكثر فيه الفتن والقيل والقال. وقد يظهر ذلك على وجه السائل، إن كان يراه العالم كفاحا أمامه يظهر هذا على وجهه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. يعني حتى من الشكل ومن طريقة السؤال ومن طريقة الكلام يظهر ذلك. فهذا لون دقيق جدا من ألوان الحكمة، لا يؤتاه إلا من أوتي حظا كبيرا من العلم وحسن الصلة بالله تبارك وتعالى. كذلك يقرب عليهم ما يخافون بعده بالحكمة والموعظة الحسنة، أيضا الأسلوب في ذلك من ألوان الحكمة. وكذلك السكوت عن الجاهل ونشر النصيحة، نشر الحكمة على وجه النصيحة، كل هذا من ألوان الحكمة التي نتكلم عليها. 11 الاتباع. قال: وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفتيا، فإن من صفته إذا سأله سائل عن مسألة فإن كان عنده علم أجاب. مفهوم ذلك أنه إن لم يكن عنده علم إيش؟ لم يجب، وهذا سنتكلم عليه بعد قليل. طيب العلم هذا ما صفته؟ قال: وقد جعل أصله أن الجواب من كتاب أو سنة أو إجماع. هذا هو الاتباع، فلا يفتي بالرأي ولا القياس ولا الاستحسان. كلام على القياس الفاسد، لا يتكلم بالرأي ولا الاستحسان ولا الذوق والوجد واتباع أمال الشيطان وتسويلاته من المصالح والمفاسد البدعية التي لا أصل لها، لا، وإنما يتكلم بالكتاب أو السنة أو الإجماع. هذه أصول الأحكام يلحق بها القياس الصحيح، وهذا لا شك في ذلك. لكن الكلام غالبا عند أهل العلم، وهذه فائدة مهمة، أنك ترى الكلام غالبا عند أهل العلم على هذه المصادر الثلاثة. هذا ليس نفيا للقياس، ولكن هذه المصادر هي أصول الأحكام، لأن القياس إما أن يكون على كتاب أو سنة أو إجماع، صحيح ولا لا؟ فالكلام هنا على أصول الأدلة، على الأصول العامة للأدلة. فالفتية تكون بكتاب أو سنة أو إجماع. قال الله، قال رسوله، أجمع السلف أو أجمع المسلمون، هكذا تكون الفتية الصحيحة في دين الله عز وجل. قال: فإذا وردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها، فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به. قضية الكتاب والسنة والإجماع عرفناها، لكن هنا تنبيه مهم جدا: لم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء. هذا لون من ألوان الاتباع، وهو عدم إحداث قول جديد، وهذه مسألة أصولية يبحث فيها في الأصول. هل يجوز إحداث قول جديد في مسألة خلافية؟ يعني مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، هل يجوز لمن بعدهم أن يأتي بقول ثالث؟ اختلفوا على ثلاثة، هل يجوز أن يأتي برابع؟ وهكذا. والصحيح الذي لا شك فيه أنه لا يجوز، وإن كان في ذلك خلاف للأصوليين فإنه خلاف غير معتبر. أجمع السلف على أنه لا يجوز لأحد أن يبتدع في دين الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يأتي بقول جديد لم يسبق إليه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في عبارته المشهورة: إياك أن تقول قولا ليس لك فيه إمام. اكتب هذا: إياك أن تقول قولا ليس لك فيه إمام، ليس لك فيه سلف. قال الإمام أحمد رحمه الله، هذا في وصيته للمروذي أبي بكر تلميذه: إياك أن تقول قولا ليس لك فيه سلف، وإن كان عندك دليل من كتاب أو سنة. لأننا نقول كتاب وسنة فقط ولا في شيء ثالث؟ الإجماع أو ماذا؟ أو اتباع السلف، أو اتباع السلف. فلا بد أن يكون الفهم موافقا لفهم السلف، لا بد من فهم السلف، لا بد من اتباع السلف. فمن فهم فهما من الكتاب أو السنة لم يسبق إليه فهو فهم باطل، لا يجوز له أن يتكلم به ولا أن يفتي به ولا أن ينشره بين الناس. فهذا في غاية الأهمية بالنسبة للاتباع. إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين قال به، وإن كان قد رآه مما يخالف به قول بعض الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به واتهم رأيه، ووجب عليه أن يسائل من هم أعلم منه أو مثله حتى ينكشف له الحق، ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق. إذن إذا كان عندك فهم جديد، إذا كان عند المتأخر فهم جديد، يتهم نفسه ويتهم رأيه، ولا يجوز له أبدا أن يتكلم في مسألة من غير سلف ومن غير إمام. نعم. ثاني عشر: عدم القول على الله بغير علم. قال: وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستحي أن يقول لا أعلم. وهذا فرض واجب، لا يجوز لأحد أبدا أن يتكلم في دين الله بجهل. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وتعرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبض العلم لما ذكر شأن الرؤوس الجهال الذين يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. والنصوص في الباب كثيرة ومعروفة، فلا ينبغي لأحد أبدا أن يفتي بغير علم، هذا من أشد المحرمات في دين الله عز وجل، لما يترتب عليه من الضلال ونشر الباطل بين الناس، وهذه مصيبة كبيرة. ولا يستحي عن ذلك أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى أحق أن يخشى، الله تعالى أحق أن نخشاه. لا ينبغي أن نخشى أحدا من الناس، ولا ينبغي أن نستحي من أحد من الناس، الله أحق أن يخشى والله أحق أن يستحي منه. فليتصور الإنسان مقامه بين يدي الله عز وجل، يسأل في مسألة فيتكلف الجواب حتى لا يقال عنه جاهل، وحتى لا يكون شكله يعني كما يقال سخيفا بين الناس، هذا غلط. عليه أن يخاف الله سبحانه وتعالى، الناس لا ينفعونه بشيء ولا يضرونه بشيء، ولا يضره أبدا أن يقال عنه جاهل أو لا يحسن شيئا أو غير ذلك. ولنعتبر بالسلف، والآثار في هذا كثيرة وعظيمة. انظروا في قولي أو في موقف الإمام مالك رحمه الله، وهذه حادثة صحيحة، حادثة مشهورة وصحيحة، أن سائلا أتاه من خراسان أو من بلد بعيدة بأربعين مسألة أو نحوها، فما أجاب إلا في ست أو يعني في عدد قليل، وجعل في الباقي يقول لا أدري لا أدري. فقال له السائل ماذا أقول لأهلي إذا رجعت إليهم، يعني أنا أتيتك من مسافة بعيدة وأنت تقول لا أدري. فقال قل لهم سألت مالكا فقال لا أدري. يعني إيش المشكلة أنت، لماذا تصنع مشكلة، يعني لماذا تصنع مشكلة؟ قل لهم سألت مالكا فقال لا أدري، أي عيب في هذا؟ فالإنسان يستحي من الله سبحانه وتعالى ويخافه ويخشاه، ولا يخشى أحدا من الخلق. ثالث عشر، الإمساك عن مواطن الفتن. قال المصنف وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب ومما يورث بين المسلمين الفتنة استعفى منها ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون. البعد عن مواطن الفتن، عن معضلات المسائل، عن الأغلوطات التي تثير الفتن بين المسلمين، وهذا أيضا من مواطن الحكمة السديدة، وتجده كثيرا في تصرفات العلماء، فليس هذا من الجهل وليس من الخيانة وكتمان النصيحة. الذي يسكت من العلماء لا يسكت جهلا ولا يسكت خيانة ولا كتمانا للنصيحة، وإنما يرى بفقهه وبعد نظره أن الكلام في هذه المسألة يؤدي إلى فتنة ويؤدي إلى تحريش ويؤدي إلى فرقة واختلاف فيسكت. من ذلك ما يتعلق مثلا بالكلام في الأشخاص، كما بينه العلماء أن الكلام في الأشخاص ينبغي أن يكون بحكمة ومراعاة للمصالح والمفاسد، وإن كان هناك كلام في بعض المبتدعة لا يلزم التصريح بلفظ البدعة، كما بينه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، لا يلزم التصريح بلفظ البدعة، لا يلزم أن تقول مبتدع الذي يلزمهم الحدادية، وإنما تبين حال الرجل وتكتفي بهذا، عنده من الباطل كذا وعنده من البدع كذا وعنده من الشر كذا، لكن لا يلزم أن تقول مبتدع في كل زمان وفي كل مكان ومع أي أحد وكذا، هذا غلط. ولما خاض في ذلك من خاض رد عليه العلماء وبيّنوا أن الأمر لا بد أن يكون فيه حكمة ومراعاة للمصالح والمفاسد، من غير تمييع ومن غير تضييع ومن غير كتمان للنصيحة، ولكن لا بد أن يكون في الأمر حكمة ودراية وتمييز. فهذا كله من البعد عن مواطن الفتن. فالعلماء كما قال الشيخ ربيع في نصيحته لفالح الحربي، ليس كل من سكت من العلماء سكت غشا أو كتمانا للنصيحة أو كتمانا للبيان، وإنما هذا من الفقه ومن مراعاة المصالح والمفاسد، فليعتبر بذلك. وعلى الطلاب أن يرجعوا إلى علمائهم في مثل هذه المسائل، ولا ينبغي لهم أن يخوضوا فيها هكذا من تلقاء أنفسهم لما يترتب على ذلك من الفتن. رابع عشر، الرجوع عن الخطأ. قال: وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها، وإن قال قولا فرده عليه غيره ممن هو أعلم منه أو مثله أو دونه فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله وحمده على ذلك وجزاه خيرا، وإن سئل عن مسألة اشتبه القول عليه فيها قال سلوا غيري، ولم يتكلف ما لا يتقرر عليه. إذن فهو ابتداء لا يتكلم في دين الله بغير علم، فإن وقع كلام منه بما أداه إليه علمه واجتهاده، أو حصل منه زلة أو غلط فتبين أنه أخطأ، فإنه يرجع عن خطأ، وهذا واجب وفرض. إن انتشر الأمر بين المسلمين لابد من البيان والنصيحة. إن قال كلمة في شريط أو مجلس أو كتاب أو نحو ذلك وتبين أنه أخطأ وجب أن يرجع وأن يعلن ذلك على الناس، يقول أخطأت في كذا والصواب كذا. وهذا من علامات الإخلاص وإرادة وجه الله تعالى والتجرد إليه والخوف منه سبحانه وتعالى. الإنسان لا يتحمل أبدا أن يضل الناس، لا يتحمل أبدا أن يفتي فتيا باطلة فيتعلق به الناس يوم القيامة ويقولون إنك الذي أضللتنا وأنت الذي فعلت وأنت الذي فعلت، ما يتحمل هذا أحد من الناس. فيا لله، كيف يطيق من سوغ الفتن فتواه؟ كيف يطيق هذا؟ هذه الدماء التي أريقت، وهذه المصالح التي ضيعت، وهذه الفتن التي حلت ببلاد المسلمين، من الذي يتحمل هذا؟ الذي قال في بشار هذا عليه من الله ما يستحق، قال هو كافر وهو زنديق وهو كذا، نعم هو كذلك، ولكن تفتي الناس بالخروج عليه؟ تفتي الناس هكذا بما يصنعون؟ وهذه الفتن وهذا الدمار وهذه الدماء التي تسيل أنهارا. ولهذا أسكتهم الله تعالى فما عدت تسمع لهم صوتا ولا ركزا، أخزاهم الله عز وجل لأنهم تحملوا في رقابهم هذه الدماء وهذا الشر وهذا الفساد. فالإنسان لا يتحمل هذا أبدا. ومن منهم يرجع؟ ومن منهم يخطر بباله أن يرجع؟ ومن منهم يفكر أن يرجع؟ ولكنها البدعة التي إذا استولت على القلب أعمته وأصمته عياذا بالله تعالى. الإنسان منهم يستنكف يقول أنا أرجع، ما يليق هذا، أنا رجل مشهور ورجل عالم والناس يعني تظن في كذا وكذا، وأنا أخرج على الفضائيات وأقول أخطأت، ما يصلح هذا، نعوذ بالله من هذا الشأن. فالإنسان عليه أن يرجع عن خطأ إذا تبين له ويبين الصواب. هذا من النصيحة الواجبة التي لا تسقط عن أحد من الناس. وهذا أيضا فيه لون من ألوان التواضع، أنه يحيل على غيره إن كان لا يعلم، يقول سلوا غيري. وكان الواحد من الصحابة يحيل الفتيا على أخيه، كان في المجلس مثلا كما ورد في الآثار، كان المجلس يكون فيه مثلا عشرة من الصحابة أو من فوقهم، يسأل أحدهم السؤال فيحيل على غيره ويحيل الثاني على الثالث حتى تعود المسألة إلى الأول. يتهيبون الفتيا في دين الله عز وجل ويخافون ذلك لعظيم الخطر والمسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى، فالله المستعان. خامس عشر وأخيرا، مجانبة البدع وأهلها. قال: يحذر من المسائل المحدثات من البدع، لا يصغي إلى أهلها بسمعه، ولا يرضى بمجالسة أهل البدع ولا يماريهم. هذا أدب من أعظم الآداب وواجب من آكد الواجبات، وتعرفون أننا نتكلم عنه في أبواب المعتقد. فمن معتقد أهل السنة والجماعة مجانبة البدع وأهلها وهجرانهم ومعاداتهم والتنفير عنهم والبراءة منهم، كل هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، فكيف بالعالم؟ كيف يجوز للعالم أن يفرط في هذه الأشياء؟ هذا لا يليق به أبدا. فمن خالط أهل البدع فهو متهم، ومن أثنى عليهم فهو متهم، ومن أحال عليهم فهو متهم، ليس من العلم أبدا وليس من السنة في شيء. ثم أعاد الإمام رحمه الله تعالى ما ذكره من قبل، هذا في تتمة كلامه رحمه الله، هذا فيه تأكيد على ما ذكره من قبل في مسألة الاتباع والنهي عن الابتداع وترك الجدال ومراعاة الفهم والفقه في كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحرص على النصيحة وتذكير الغافلين وتعليم الجاهلين، كل هذا سبق الكلام عليه من قبل، والحمد لله. نقف هنا إن شاء الله.